العربي الجديد بودكاست. بيت القصيد، برنامج ثقافي أدبي يغوص في أعماق الشعر ويروي سير أعلامه ويعنى باللغة العربية ودلالاتها. جرير، شاعر النقائد. صاحب أغزل وأهجى وأفخر وأقوى بيت في المديح، جامع الفنون الشعرية والأشهر في فن النقائد، شاعر بلاط الخلافة الأموية أبو حزرة، جرير بن عطية بن الخطف التميمي، جمع المتناقضات في شعره كما هي في نفسه، فمن رقة وعذوبة غزله إلى حدته في الهجاء المقذع. يقال إنه هجى 40 شاعراً، وفي روايات أخرى 80، وكان يصيب المقتل من المهجو. ذكرت بعض الروايات أن أمه رأت فيه مناماً قبل ولادته.
ويلي، أعوذ بالله، ما هذا الذي رأيت؟
ما بك يا امرأة؟
رأيت في نومي ما لا يثلج القلب.
اللهم اجعله خيرا. ماذا رأيت؟
رأيتني ألد حبلا من شعر أسود، فلما سقط مني جعل ينزوي فيقع في عنق الرجال فيخنقهم.
لعلك تلدين شاعرا ذا لسان صليط وحاد على الناس.
لعله يكون لنا مدافعا ومانعا لكل ساخر، وليكن اسمه جرير.
معنى جرير الحبل الذي يقاد به. يقال إنه ولد بعد 7 أشهر من حمله، لذا كان ضعيف البنية حاد المزاج، ولعله اتخذ من الشعر سلاحا يذود به عن تعيير الناس لنسبه، إذ لم تكن قبيلته من أشراف العرب، إنما هي بطن من تميم لا خطر لها ولا قوة.
يا قوم، لم يعد لنا ورد في الغدير، هيا فلنبحث عن غدير آخر.
ولما؟ ما بال غديرنا؟
لقد أخذوه بنو الصليط.
كيف يفعلون ذلك؟
اسكت يا صبي، إنهم قوم ذو بأس ولسان.
لا تحسبني عن صليط غافلا، إن تعش ليلا بصليط نازلا، لا تلقى أقرانا ولا صواهلا ولا قرا للنازلين عاجلا.
يقال إن حادثة الغدير هذه ونزاعه مع غسان الصليطي شاعر بني الصليط كانت أولى بوادر الهجاء عند جرير، وكان لا يزال صبياً في عهد معاوية بن أبي سفيان، فوجد في الهجاء بعدها ضالته التي قد تعلي من شأنه بين الناس على الرغم من بيئته المحيطة وقبيلته الضعيفة، إضافة إلى أن أباه عطية كان معدماً اتخذه الناس معيرة بين العرب لبخله، غير أن جرير جعل منها ورقة رابحة لمصلحته في ميزان الشعر.
يا جرير، أخبرنا بما تجد نفسك أشعر العرب وأنت المتأخر عن الفحول.
قم معي حتى أعرفك الجواب. اخرج أيها الشيخ، تعال.
ماذا تريد مني؟
ما لك ولهذا الشيخ المعدم الرث؟
هل تعرف هذا الرجل؟
لا.
هذا أبي، انظر إليه، لقد كان يشرب اللبن من ضرع العنز. أتدري لماذا لا يحلبها أولا؟
لا والله، ما رأيت أحدا يفعل فعلته،
مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن.
وما شأنه بسؤالي إياك؟
أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب 80 شاعرا وقارعهم به فغلبهم جميعا.
هذا يدل على أنه شاعر امتلك مفاتيح الكلم ليصل بها إلى بلاط الأمويين، فلم يكن ابن سيد من سادات القبائل، وإنما ابن الأدب والشعر، وكانت بدايته كما تقول الروايات في بلاط يزيد بن معاوية في الثلاثينيات من عمره.
أيها الحاجب، قل للخليفة إنني أريد أن أمثل أمامه.
ومن أنت؟
أنا جرير الشاعر.
ولكنك شاعر مغمور يا هذا.
قل له وسيكون لي شأن بعدها.
ولكن الخليفة لا يأذن لشاعر لا يعرفه.
قل له أن القائل: وإني لعفو الفقر مشترك الغنى، سريع إذا لم أرض دار انتقالية، وباسط خير فيكم بيمينه، وقابض شر عنكم بشمالية.
وليس لسيفي في العظام بقية، ولا السيف أشوى وقعة من لسانية.
أهو في الخارج؟
نعم يا مولاي.
لقد عاتبت والدي بهذه الأبيات قبلا. أدخله.
أمر مولاي.
السلام على مولاي الخليفة.
أنت قائل تلك الأبيات؟
نعم يا مولاي.
قد فارق أبي الدنيا وما يظن أبياتك التي توسلت بها إليه إلا لي. أنشدني يا جرير.
إذا اكتحلت عيني بعينك مسني، بخير وجل غمرة عن فؤادي، ويأمرني العذال أن أغلب الهوى، وأن أكتم الوجد الذي ليس خافيا، فيا حسرات القلب في إثر من يرى قريبا وتلقى خيره منك قاصيا.
أعطوه جائزته فإنه قد أجاد.
كانت تلك أول جائزة يتلقاها جرير من الخلفاء، غير أن بداية شهرته كانت عندما نزل العراق واتصل بالحجاج بن يوسف الثقفي.
مولاي الأمير،
ما أقدمك علينا بغير إذننا لا أم لك.
قلت في الأمير شعرا لم يقله أحد غيري، فجاش به صدري وأحببت أن يسمعه الأمير مني.
أنشدني ما عندك.
دعا الحجاج مثل دعاء نوح، فأسمع ذا المعارج فاستجابا. صبرت النفس يا ابن أبي عقيل محافظة، فكيف ترى الثواب؟ ولو لم يرض ربك لم ينزل مع النصر الملائكة الغضابة.
الله الله.
إذا سعر الخليفة نار حرب، رأى الحجاج أثقبها شهابا. ترى نصر الإمام عليك حقا، إذا لبسوا بدينهم ارتيابا. تشد فلا تكذب يوم زحف، إذا الغمرات زعزعت العقابا.
والله لقد أجدت، وإني أهديك هذه الجارية لقاء قولك.
أمامة، ماذا لو أعتقتك؟
ثم ماذا؟
ثم أتزوجك.
لا يا سيدي، أنا جاريتك
وأريدك زوجتي.
ما الذي يحمل السيد على الزواج بجارية؟
وما الذي يحمل الجارية على التمنع عن الزواج وقد طلبها سيدها؟
أتقبل لأولادك أن يكونوا أبناء جارية؟
لن تكوني جارية، وإنما زوجتي التي أحب وأقول فيها الشعر. وكأن ليلي من تذكري الهوى ليل بأطول ليلة موصول، قال العواذل قد جهلت بحبها، بل من يلوم على هواك جهول. أما الفؤاد فليس ينسى ذكركم ما دام يهتف في الأراك هديل. أينام ليلك يا أميم ولم ينم ليل المطي وسيرهن ذميل.
أقبل الزواج يا سيدي.
كان الحجاج بوابة الشاعر إلى بلاط الخلفاء الأمويين ثانية، فهو الذي قدمه إلى الخليفة عبد الملك بن مروان الذي كان مجلسه منتداً أدبياً للشعراء والأدباء. وكانت لجرير الحظوة في ذلك المجلس لقوة شعره وبلاغته، خاصة بعدما دار بينه وبين الخليفة عبد الملك بن مروان عندما هم بمدحه.
ألست القائل في الحجاج: هذا ابن يوسف فاعقلوا وتفهموا، برح الخفاء فليس حين تناجي، من سد مطلع النفاق عليكم، أمن يصول كصولة الحجاج، أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج؟
يا أمير المؤمنين، إنما الحجاج سيفك، إذا مدحناه فإنما نمدحك أنت.
حسناً، هات ما لديك.
أتصحو؟ بل فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح.
بل فؤادك يا ابن اللخناء.
تقول العاذلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي؟ ثقي بالله ليس له شريك، ومن عند الخليفة بالنجاح. وإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟
لعمري قد أجدت، نحن خير من ركب المطايا، انقلوها عني، من أراد مدحنا فليمدحنا كجرير. أمرنا لك بمئة ناقة بمراعية.
إذن اجعلها سود الحدق يا أمير المؤمنين.
تميز شعر جرير بالفصاحة في أغلب الأغراض الشعرية، فيذكر فيما جاء من أخباره أن عبد الملك بن مروان سأل أحد رجال مجلسه عن أشعر الشعراء،
أخبرني أيها الأعرابي، ما هو أبلغ بيت في المدح؟
قول جرير يا مولاي: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي.
وأيها الأبلغ في الفخر؟
قول جرير يا مولاي: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا.
وأيها أغزل بيت في الشعر؟
أيضا قول جرير يا مولاي: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا.
وأي بيت قالته العرب أحسن تشبيها؟
إنه قول جرير: سرى نحوكم ليل كأن نجومه قناديل فيهن الذبال المفتل. فلا أجمل من تشبيه الجيش بالليل لكثرته ورهبته، أما القناديل فهي السيوف المشتعلة.
والله لقد أحسن الأعرابي فيما قال، وإني لأعطيه جائزتي.
لا عليك، سنكرمه من بيت المال. أما جائزتك فلا ينقص منها شيء.
وعلى الرغم من تميزه بالأغراض الشعرية كافة، إلا أن شهرته بلغت ذروتها في الهجاء، لا سيما في هجائه الفرزدق. لكن لم يكن الهجاء لمجرد النيل من بعضهم بعضا، بل كان فناً شعرياً يتبارزان به أمام الخلفاء الذين يحكمون بينهم كأنهم في مباراة. كذلك اشتهر على أيديهم وفي مجالسهم فن النقائض، وهو أن يقول الشاعر قصيدة فيأخذها الثاني وينقضها بالبحر والروي والقافية ذاتها. ويشمل هذا الفن الأغراض الشعرية كافة، إلا أن شهرة جرير والفرزدق في هذا الفن اقتصرت على الهجاء. ومن ذلك قول الفرزدق مفتخراً:
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول.
فردها له جرير بنقيضة غير فيها حركة حرف الروي:
أخذ الذي سمك السماء مجاشعاً وبنى بناءك بالحضيض الأسفل.
غير أن أهجى بيت في الشعر وهو لجرير أيضاً لم يكن في الفرزدق، وإنما في الراعي النميري الذي حاول أن يزج نفسه في صراع الهجاء ويقف في صف الفرزدق، لدرجة أن قبيلة النميري صارت تخفي نسبها بعد هذا البيت:
فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا.
على الرغم من شهرته الكبيرة في الهجاء، إلا أن جرير كان ذا قلب رقيق وشعر أقرب إلى الثقافة الإسلامية، فقد نقلت عنه الأخبار أن هجاءه لم يكن إلا لرد الأذى عنه.
ودع أمامة حان منك رحيل، إن الوداع إلى الحبيب قليل. تبكى القلوب صواديا تيمنها، وأرى الشفاء وما إليه سبيل. ما هذا؟
لعلها جنازة أحدهم.
تشيبتني هذه الجنازة.
عجيب أمرك يا جرير، تبكي لجنازة وأنت الذي تقذف المحصنات إذا هجوت.
إنهم يبدأونني ثم لا أعفو.
ذاك جرير الذي اجتمعت في شخصيته الحدة واللين، الغضب ورقة القلب، وكل ما حوله كان عاملاً في هذه الثنائيات الضدية، فمن راع في البادية إلى شاعر بلاط في الخلافة الأموية، من مغمور فقير معدم إلى أشعر شعراء عصره، رفع بشعره من مدح وأذل بقوله من هجا، ورقق قلب من سمع شجون شعره، خاصة في رثاء زوجته.
لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، واللهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. صلى الملائكة الذين تخيروا، والصالحون عليك والأبرار.